بهذه المناسبة نهنئ إمام زماننا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان، ونهنئ جميع مراجع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وشيعة أمير المؤمنين، خصوصا أنتم أيها الحفل المبارك بهذه الولادة الميمونة وبهذه المناسبة الفرحة التي تعطر مجالسنا وتعطر محافلنا وتعطر بيوتنا ومدائننا بعرق ونفحات مولانا أبي محمد الحسن بن علي الزكي كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. في محفل أنوار أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، لا بد أن نذكر النور الأول والخلق الأول لهذا العالم وبداية هذا الكون أجمع، كان عن طريق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذ في الرواية ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الأيام بعد صلاة الصبح، إذ ينفتل رسول الله إلى أصحابه فيسأله مالك بن أنس عن الآية أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال يا رسول الله ومن علا بهم رب العزة في هذه الآية القرآنية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما النبيون فأنا، وأما الصديقون فعلي بن أبي طالب، وأما الشهداء فعمي الحمزة، وأما الصالحون فابنتي فاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين. قال العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله ألست نحن وأنتم من نبعة واحدة؟ ألست نحن وأنتم من شجرة واحدة، من عائلة واحدة، من سلالة واحدة؟ قال نعم يا عم، ولكن الله تعالى قد خلقني وخلق عليا وابنتي فاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم. فقال العباس ابن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وآله: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن الله تعالى كان ولم يكن شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فقال كلمة فخرج نورنا، وخلق منه نورنا، ثم خلق أرواحنا من نور الله سبحانه وتعالى، ومزج بين النور والروح، فخلق أنوارنا قبل أن يخلق آدم، وقبل أن يخلق السماوات حيث لا سماء مبنية ولا أرض مدحية. فقال العباس: أكمل يا رسول الله، وكيف خلق باقي السماوات والأرض والشمس والقمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولما أراد الله لهذا الكون صنعته، يعني أن يصنع هذا الكون، فتق من نوري نور العرش، فتق من نوري نور العرش، فنور العرش من نوري، وأنا ونوري خير من نور العرش. ولما أراد خلق السماوات والأرض خلقهما وفتقهما من نور علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، فهما يعني السماوات والأرض من نور علي، ونور علي أفضل من نور السماوات والأرض. ولما أراد أن يخلق الشمس والقمر، خلق الله سبحانه وتعالى، عفوا الملائكة، ولما أراد الله تعالى أن يخلق الملائكة فتقهما من نور فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، فهم الملائكة من نور الزهراء، والزهراء أفضل الملائكة، إلى أن يأتي. ولما أراد خلق الشمس والقمر فتق نورهما من نور الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، فالشمس والقمر من نور الحسن، ونور الحسن أفضل من الشمس والقمر. ولما أراد الله تعالى أن يخلق الجنة وحور عينها فتقهما وخلقهما من نور أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فالجنة والحور العين من نور الحسين، ونور الحسين أفضل من الجنة وأفضل من الحور العين. وبعد ذلك خلق الله تعالى الأشياء كلها، ثم بعد الظلام على السماوات والأرض فاستغاثت الملائكة من شدة الظلام وقالت: إلهي بحق الأشباح والأنوار الخمسة إلا ما أزحت الظلام عنا. فخلق الله تعالى من نور فاطمة الزهراء قناديل مضيئة في السماوات والأرض، فأنارتهم السماوات والأرض. وإذا بملائكة: إلهنا ما هذه القناديل؟ فقال: هذه القناديل خلقتها من نور أمتي فاطمة الزهراء التي هي ابنة رسولي وزوج حجتي وأم الحجج الطاهرين، وأن نورها ينير السماوات والأرض وعزتي وجلالي. فأخرج الملائكة تسبح، ثم قال: وعزتي وجلالي أني جعلت، هاي إشارة أنتم أيها الشيعة، أني جعلت ثواب تسبيحكم لفاطمة الزهراء وشيعتها ومحبيها إلى يوم القيامة. ففي الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، طبعا احاديث النور كثيره وبالفاظ مختلفه وبروايات متعدده ورواياتها متواتره عن اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، ولا ينكرها الا جاحد ولا ينكرها الا معاند او كافر لاهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. ففي الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وهذا النور لا زال يتكلم في اصناف طاهره وارحام مطهره، الى ان جاء الى صلب عبد المطلب وصار الى جزئين، جزء في صلب عبد الله وجزء في صلب ابي طالب، فكان من صلب ابي طالب عليا وكان من صلب عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من نور رسول الله فاطمه الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام، ومن نور علي والزهراء كان الحسن والحسين، اذ لما ولد في هذه الليله جيء به الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقيل لرسول الله او قال علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه واله: يا رسول الله، هذا ولدك وقرة عينك وابن فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. فأخذه النبي وقبل ما بين عينيه وأذن في أذنه اليمنى أن السنة وسنن الولادة قد جرت ووصلت إلينا عن طريق ولادة الإمام الحسن عليه السلام اللي الحافظين كل هذا السنن، عن طريق فعل رسول الله مع الإمام الحسن، أول ما أجراها رسول الله مع ولده الحسن عليه السلام، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وحلق شعره وعفى عنه بوزن شعره ودفع عنه بوزن شعره ورقا، الورق يطلق على الذهب ويطلق على الفضة، وعفى عنه بكبشين من مستحبات الأكيدة العقيقة التي هي من سنن إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، أو سميته؟ فقال: ما كنت أسبق رسول الله بتسميته. فقال رسول الله: وما أنا سابق من ربي بتسميته. فنزل الأمير جبرائيل على قلب رسول الله وقال له: إن الله تعالى يبلغك السلام ويبلغك التحية والإكرام ويقول لك: يا رسول الله، سمي ولدك باسم وصي موسى هارون، باسم ولدي وصي موسى هارون. قال: فاسمه؟ قال: إن اسمه شبر أو شبر. فقال: يا جبرائيل، إن لساني عربي. فصعد الأمير جبرائيل ورجع وقال له: يا محمد، سمه حسنا. فسماه الإمام الحسن بالحسن عليه الصلاة والسلام. أخذ الإمام الحسن يترعرع وينشأ في بيت علي وأحضان فاطمة ورعاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان علمه علم رسول الله، وكان أدبه أدب رسول الله، وكان خلقه خلق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم، وكانت عبادته عبادة رسول الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأخذ يتدرج في رعاية النبي وأحضان الزهراء وتربية الوصي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى لما صار له من العمر 6 أو 7 سنوات وإذا بالزهراء كانت ترسل الحسن عليه السلام إلى مجلس أبيها، فأخذت الزهراء عليه السلام ترسل الحسن عليه السلام إلى مجلس أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول له بني احفظ ما يقوله جدك رسول الله. والرواية واردة في كتب أبناء العامة مع كتب الشيعة. فكان الإمام الحسن وعمره 7 سنوات يحفظ ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرجع إلى الدار ويحدث أمه بما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا حث وفي هذا تربية من الزهراء لشيعتها كيف يعلم أولاده ويربى أولاده على حفظ الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية عن طريق إرسالهم إلى مجالس الذكر ومجالس العبادة والمساجد والمسيحيات لكي ينشأوا مع هذه العادات الإسلامية لكي ينشأوا مع هذه الآداب الإسلامية خصوصا ونحن في المهجر في هذه البلاد بلاد الافتراض أن المتنفس الوحيد لعوائلنا هذه الأماكن وأن المدرسة الوحيدة لتعلم الإسلام وأخذ أخلاق الإسلام هذه الأماكن المباركة. فلهذا أننا يجب علينا أن نبذل كل طاقاتنا وجهدنا على أن نحضر إلى هذه المجالس مو لأجلك ولا لأجلك لأجل أولادنا وعوائلنا لأنه في مجتمعاتنا الإسلامية مجالس الذكر وآداب الإسلام وتعاليم الإسلام ممكن أن يشاهدها الولد في المدرسة أو يشاهدها في الشارع أو عند الأقارب أو في البيت أو في أماكن عدة لأن المجتمع مجتمعا إسلاميا. ومع ذلك عليك في تلك المجتمعات أن تحيط ابنك رعاية كاملة حتى ينشأ نشأة صحيحة. فكيف بك وأنت في مجتمع المدارس لا يعلمونهم من الآداب الحسنة والأشياء الجميلة إلا الحرام أمثال الغناء والموسيقى وهي ثقافة التي لم يعرفها يعتبرونه جاهلا في هذه المجتمعات. في هذه المجتمعات أن أبناءنا يرون كثرة المنكر وكثرة عدم الحجاب وكثرة الابتعاد عن الدين وكثرة القضايا التي ينهانا الشرع عنها. أنا ابني إذا لا أتي إلى هذه الأماكن إلى المسجد إلى الحسينية إلى أماكن العبادة فمتى سوف يتعلم؟ فمتى سوف يعرف أن له جالية وأن له مجتمعا إسلاميا غير المجتمع الذي يعيش؟ هو يعيش في مجتمع كافر لكن بالمقابل نعطيه صورة عن مجتمعنا الإسلامي حتى يتأدب ويبشأ بهذه الآداب. ونحن رأينا برغم أعيننا الكثير من المجتمعات والكثير من الجاليات الذين أولا فقدوا لغتهم العربية التي هي لغة القرآن وبفقدهم لغة العربية فقدوا لغة القرآن وبفقدهم لغة القرآن فقدوا لغة الدعاء. حتى لو تجيب إلى الدعاء ما يفهم هو في وادي والدعاء والقرآن وأحاديث أهل البيت في واد آخر يعني أصبح عديم الروح عديم المشاعر إذا لا يفهم من أحاديث أهل البيت شيئا أو من أدعية أهل البيت شيئا خصوصا في هذه الأيام المباركة. فقد اللغة وبعد اللغة فقد الثقافة الإسلامية وفقد الآداب الإسلامية إلى أن يكبر ويصبح له من العمر 15 و16 سنة يأتي ويعرف أنه مسلم فيسألك عن بديهيات الإسلام، فيسألك لماذا الصلاة واجبة، فيسألك ليش الصوم، فيسألك ليش صار ما صافح، ويسألك عن بديهيات. وهذا حق لما يسأل، لأنه بعيد بعيد عن هذه القضايا التي أولادنا أخذوها بمرور الزمن وبمرور الأيام وعرفوها وتربوا عليها وبنيت أجسادهم على هذه التعاليم. بينما هذا البعيد حتى لو اسمه مسلم يسألك عن أبسط الأشياء. فلذلك نحن في هذا الليلة وفي هذه الليلة أفصح نفسي أولا. بعض الأحيان أنا أتأخذ ما عندي مجلس ومجالس مقامه إما ولادة أو وفاة، بس ما لي فرق شيء قبل أروح الحسين يا أهلي. بس بعض الأحيان أفكر أقول إذا هالمرة ما رحت والمرة الجاية هم ما رحت يصير لي سنة وما رحت أولادي ما راح يعلمها، بس إيه على الشيخ وأعلمها داش أعلمها. مهما يكون أنت ها عندنا قاعدة أن الأولاد دائما يأخذون من المعلمة أو من الأغيار. نعم ما يأخذون، أنت بتعود عليه، بتعود على ضرعك وعلى أسلوبك، يريد شيء جديد حتى يأخذ ويتعلم من عنده. لذلك بعض الأحيان أقول إنا لله، ولو كنت متعاجز وما أقدر تعبان أنا أروح قربة إلى الله حتى زوجتي والأولاد، زوجتي متنفسة هذه الحسينيات وأولادي مدارسهم حسينياتهم ومساجدهم هي مدارسهم. ففي كل مكان أنت تعيش، والحمد لله الآن المراكز الإسلامية كثيرة، يعني شرق سدني وغربها وشمالها وجنوبها إلا وفيها أماكن تذكر فيها شعائر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام عندما يرجع الحسن تسمع الحديث، الزهراء محافظ الحديث، لكن نتعلم منها وتعلمنا صلوات الله وسلامه عليها من ابنها الحسن عليه السلام، حتى أنها أخبرت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالإمام الحسن، فقال أحب أن أرى ابني الحسن وأسمع حديثه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فاختفى يوما الإمام أمير المؤمنين في إحدى زوايا الدار، ودخل الإمام الحسن استقبلته الزهراء. بني حسن ماذا قال جدك رسول الله؟ أراد أن يتكلم، التفت يمينا وشمالا، قال والله لقد تلكأ لساني وقل بياني. أنا أظن ولعل سيدي ومولاي أبي علي أمير المؤمنين يرعاني. فجاء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام واحتضن الإمام الحسن وقبله ما بين عينيه وقال ذرية بعضها من بعض. في هذه الليلة وفي أجواء كرم الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام وخلق الإمام الحسن عليه السلام يقول الإمام الصادق يحدث عن الإمام الحسن وهو أفضل حديث يتحدث به عن جده الإمام الحسن. قال الإمام الصادق قال كان جدي الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أعبد أهل زمانه وكان أفضلهم وكان أزهدهم وكان إذا حج حج ماشيا على قدميه. والرواية معروفة 25 حج هو والحسين من المدينة إلى مكة المكرمة، ولربما مشى حافيا وإن النجائب لتنقاد من بين يديه. وكان إذا قرأ القرآن وذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر العرض على الله سبحانه وتعالى شهف شهفة يكاد يخشى عليه منها. وإذا قام بين صلاته وإذا قام في صلاته لربه تعالى تبتعد فرائصه، وإذا قرأ القرآن ووصل إلى ذكر الجنة والنار تململ تململ السليم، وعندما يذكر الجنة يسأل الله تعالى أن يرزقها إياه، وعندما يذكر النار يسأل الله تعالى أن يعوذ من النار. ثم يذكر الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام وخلقه الشريف مع الناس، كان أحلم الناس وكان أكثر الناس خلقا وآدابا، حتى يذكر عنه لشدة تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، إذا دعي من قبل مساكين جالسين على الأرض، وإحنا تواجهنا المشاهد، إذا دعي من قبل مساكين كان ينزل على ظهر الدابة ويجلس على الأرض ويأكل معهم. شنو عجبهم؟ خبز يابس ماي، يأكل معهم الشهير، ثم بعد ذلك ينتهي من الطعام ويقول لهم تفضلوا معي أنتم دعوتموني فلبيت دعوتكم، وأنا أدعوكم فلبوا دعوتي، فيدعوهم إلى داره صلوات الله وسلامه عليه. وكان من شدة خلقه أنه حتى أبغض الناس له ولأبيه بفضل خلقه الشريف يستميل قلوبهم ويدخلهم إلى محبة أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. وقصة ذلك الرجل الشامي اللي دائما يذكرها الخطباء معروفة ومشهورة، عندما رأى الإمام الحسن ومعه أصحابه وسأل من هذا، فقيل له هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، فوقف أمام الإمام الحسن عليه السلام وأخذ يكيل السباب والشتائم للإمام أمير المؤمنين وللإمام الحسن. يعني بسعودية دولة بن أمية وراء، فأخذ يكيل السباب والشتائم للإمام الحسن، وقد غرر بالدعايات المعاوية والأموية حول أبي محمد الحسن وحول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. بس مقتضى الحال إذا واحد يسمني بالشارع وأمام الناس، بس أول شيء عين قدام الناس يجب أن أرد عليهم، إذا مو بوقتي على أول الكلام. هذا يعني أن الشجاعة هكذا شبابنا وبعض كبارنا أنه وكأنما يجب عليه أن يرد، بينما أهل البيت ليس هكذا، لم يعلموننا هكذا الأخلاق، إنما علمونا أن نتعامل مع الآخرين بأخلاق أهل البيت، لا نتعامل مع الآخرين بأخلاق الآخرين. أصحاب الإمام الحسن هجموا عليه، فقال الإمام الحسن مهلكم ارجعوا. فتوجه إليه الإمام الحسن قال يا عبد الله من أين أنت؟ قال أنا من الشام، وماذا تريد؟ فقال له الإمام الحسن عليه السلام لعلك غريبا عن هذه المنطقة. قال وما شأنك؟ فقال له الإمام الحسن لو أنك نزلت إلى دارنا لوجدت دارا رحبة وواسعة، ولو طلبت منا حاجة لقضيناها لك، ولو أنك استرشدتنا لأرشدناك، وإن كنت جائعا لأشبعناك، وإن كنت ظمآنا لأرويناك. ومن هذه الكلمات الرقيقة، هذه الكلمات العذبة، بس حتى لو كان نار كبر، حتى لو كان مثل الجمر وهاي، إذا يسمع هكذا كلمات رقيقة على الأقل راح تدخل النار مالته، مو صحيح؟ وإذا به يهتم والإمام يتكلم بهذه الكلمات الرقيقة صلوات الله وسلامه عليه، راح هذا الرجل بعد ثلاثة أيام سأل عن الإمام الحسن، راقب أفعال الإمام الحسن، شاف لا عكس الدعاية الأموية حول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتذكر تلك الأخلاق، جاء إلى دار الإمام الحسن وسلم على الإمام الحسن وأطرق برأسه وقبل يدي الإمام الحسن وقال له إني تائب يا ابن رسول الله، إني تائب يا ابن رسول الله، أشهد أنك حجة الله على الخلق أجمعين، الله أعلم حيث يجعل رسالته سيدي، والله إني دخلت إلى المدينة وما يوجد أحد في هذا العالم أفضل على قلبي منك ومن أبيك، ولكن الآن أخرج من المدينة ولا يوجد أحب على قلبي في هذا الوجود بأجمع منك ومن أبيك علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الأخلاق وهذه التعاليم أنا لما أقرأها لازم أطبقها، وكلنا قد سمعنا بها، لكن هل نتعامل فيما بيننا بمثل هذه الأخلاق؟ هل نتعامل فيما بيننا بمثل آداب الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أنا أنصح نفسي أولا وأعظ نفسي أولا وأنصح إخوتي المؤمنين بهذه المسألة ثانيا، ثم نأتي إلى كعب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حتى نختم المجلس ونختم الكلمة هذه بجزء من كرمه الشريف المبارك حتى نخرج من هذه الكلمة ونحن قد قضيت حوائجنا بكرم أهل البيت وكريم أهل البيت الإمام الحسن، إذ كان الإمام الحسن ما جاءه سائل ورده خائبا صلوات الله وسلامه عليه، وكان معروفا بالكرم، إذا جاء رجل من الأعراب إلى المدينة وسأل من أكرم أهل المدينة يدل على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حتى وصل الغاية في كرمه أنه كان يكرم السائل قبل أن يبوح بحاجته، قبل أن يبوح بحاجته الإمام الحسن يكرمه ويعطيه لكي لا يرى ذل السؤال على وجهه، وهذا غاية الخلق وغاية الكرم، حتى أعطى سائلا مبلغا من المال أغناه، جاء هذا السائل وقف بين يدي الإمام الحسن قال سيدي لقد أغنيتني، ألا تركتني أبوح بحاجتي على الأقل؟ أقول لك شنو حاجتي؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه نحن أناس، نحن أناس لوالنا فضل، نحن أناس لوالنا فضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسد، لو علم البحر فضلنا إلينا لغاب من بعد فيضه خجلوا.